أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين. نحن في المبحث الرابع الذي هو بعنوان عقيدتنا في المجتهد. قال المصنف قدس سره: وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت صلوات الله عليه وعليهم. فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلا بإذنه، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه، ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته. وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة، ولذلك يسمى نائب الإمام. خب، هنا أكثر من نقطة وملاحظة في هذا الشأن. أولا، لما ثبت عندنا كما شرحناه سابقا بأن مرجع التقليد أي الفقيه الجامع للشرائط قد نصبه الإمام المعصوم قائدا وحاكما وحجة علينا لقوله عليه السلام: فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذن الكلام هنا يقع في هذه المسألة، أنه هذا الفقيه هل يرجع له فقط في مسائل الحلال والحرام التعبدية والمعاملاتية وما أشبه، أم هو في الواقع له ما للإمام من صلاحيات؟ يعني مثل ما نقول بأن الإمام صلوات الله عليه هو الحاكم المطلق، نحن كما تعلمون كشيعة لا نؤمن بالحكومات الوضعية، كلها نعتبرها حكومات فاقدة للشرعية. يعني ليست هنالك اليوم على وجه الأرض حكومة شرعية واحدة، كلها تستغل الشرعية. الحكومة الشرعية في نظرنا هي حكومة الإمام المعصوم. فالكلام هنا أنه في زمان غيبة الإمام المعصوم صلوات الله عليه، هل الفقيه الذي ثبت لدينا أن الإمام عليه السلام قد نصبه حجة، قد عينه حجة علينا، هل هذا الفقيه له الولاية؟ يعني يصبح نائبا عن الإمام صلوات الله عليه، حاكما علينا، يعني هو المستحق للحكومة الفعلية. اختلف الفقهاء، معظمهم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن الفقيه الجامع للشرائط هو ولي حاكم. صار واضح؟ ثم اختلفوا في حدود هذه الولاية، قالوا بأن الولاية هنا ولاية مقيدة أو ولاية مطلقة. هل أنها ولاية مقيدة بالأمور الحسبية فقط أو الحسبية فقط، أم هي شاملة لكل الأمور؟ وهل أن ولاية الفقيه منحصرة في مثلا قبض الحقوق الشرعية، في مثلا رعاية شؤون القصار، في الأوقاف وفيما هو أشبه، أم تشمل كل شيء؟ اختلافات متنوعة موجودة بين الفقهاء. هنا أيضا مسألة أخرى، أنه إذا ثبت عندنا أن الفقيه نائب للإمام وله الولاية، صحيح؟ بمقتضى النصوص الموجودة، من بينها مثلا النص الشريف الوارد عن الصادق صلوات الله عليه أنه انظروا مضمونه، انظروا في من يعرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم حاكما، إني قد جعلت هذا الشخص عليكم حاكم. هنا طبعا يستدل الفقهاء بعدم الجواز التقاضي أو التحاكم لدى الحكومات الوضعية، يعني الطاغوت في الحكومات المدنية، مثلا في قضايا الزواج، في قضايا الإرث، في قضايا الطلاق، في أي قضايا من القضايا لا يجوز الذهاب إلى المحاكم الموجودة، هذه المحاكم يعني الوضعية، إلا من باب الاضطرار وشرائط عديدة وبإجازة الحاكم الشرعي. أيضا المفروض حقيقة حسب النصوص الدينية وحسب الأحكام الشرعية أنه أنا حينما أختلف معك أذهب إلى حاكم الشرعي، إلى مرجع التقليد أو من ينوب عنه، هو من يفصل بيننا، خلص. وهذه العادة كانت موجودة إلى زمان قريب في العراق، في إيران، في هذه البلدان، في البحرين. أما مع الأسف في هذا الزمان المتأخر بدأ بعض المؤمنين، بل جل المؤمنين، يذهبون إلى المحاكم الوضعية، إلى محاكم الدولة، وهذا خطأ، هذا حرام أصلا شرعا، يعني حرام حرام. صار أقل اختلاف بينك وبين شخص آخر المفروض أن تذهب إلى الحاكم الشرعي، أنت وهو مرجع التقليد أو من ينوب عن مرجع التقليد، هو من يقضي بينك لا أكثر ولا. أما أن تذهب إلى الحكومات الوضعية فلا يجوز. الكلام هنا أنه إذا ثبت عندنا أن كل مرجع جامع للشرائط هو نائب عن الإمام، خب هنا وقع التزاحم، وقع التزاحم هنا، لأنه عندنا أكثر من مرجع، وكل مرجع حاكم صحيح له الولاية، فأي منهم يجب أن يكون الحاكم الأعلى أو الحاكم الأعلى؟ من الذي يجب أن يتولى دفة القيادة في البلاد؟ من هو اللازم يصير الرئيس الحاكم؟ قسم قالوا من نهض بالأمر وتغلب على الآخرين، اللي هذا المعمول به حاليا في إيران، يعني بقية الفقهاء كلهم معزولون. لماذا؟ لأن شخصا واحدا قطع شوطا في هذا الأمر وسابق الآخرين فوصل إلى الحكم، خلص، فعلى الآخرين، أصبح مبسوط اليد كما عبر عن ذلك، أصبح مبسوط اليد، فعلى الجميع عدم مزاحمته. هذا هو ما يسمى بولاية الفقيه الواحد، ولاية الفقيه الواحد. في قبال هذا الرأي هنالك رأي آخر معروف للإمام الرافض رضوان الله تعالى عليه، الذي يقول بولاية الفقهاء أو ولاية شورى الفقهاء وما هو الاستدلال على ذلك؟ الاستدلال بأن كل تقي هو حاكم، صحيح؟ الإمام جعل زيدا حاكم وعمرا حاكم، صحيح؟ فهذان الاثنان لا يجوز أن يستأثر أحد منهما بالحكم دون الآخر، لابد لهما أن يتشاورا معا حتى يحكمان ويأخذان الرأي بالأغلبية. مثلا عندنا 5 فقهاء، يتشكل مجلس شورى الفقهاء المراجع، هذا المجلس يكون هو بمثابة حاكم الدولة الإسلامية، أعلى السلطات، طبعا بغض النظر عن الحكومة المنتخبة وعن المجلس يعني الشوروي وما أشبه، يعني انتخابات هم نقرها ما نقول لا، ولكن الرئيس الأعلى من له يعني الإبرام وله النقض هذا هو مجلس شورى الفقهاء. هؤلاء 5 الفقهاء يجتمعون يتشاورون فيما بينهم ويأخذون قراراتهم بالأغلبية أو بالأكثرية، عفوا. صار واضح؟ لأنه القضية بدهية هنا. نفترض أنه أمير المؤمنين صلوات الله عليه مثلا جاء وعين عمار ابن ياسر رضوان الله تعالى عليه، عينه حاكما على الكوفة، زين؟ في زمان خلافته، نفترض هكذا، جعل عمار بن ياسر هو الحاكم على الكوفة وأعطاه عهده، هذا أصبح والي أمير المؤمنين على الكوفة. في نفس الوقت أعطى ولاية أخرى لأبي ذر مثلا، نفرض هكذا، أيضا على الكوفة. في نفس الوقت أعطى ولاية ثالثة لسلمان على الكوفة، صار عندنا 3 ولاة على الكوفة كلهم منصوبون من الإمام المعصوم، صحيح؟ فهل يجوز لواحد منهم أن يستأثر بالحكم؟ لا، لأنه راح يصير تعارض بينه وبين الآخرين. فإذا يجب على 3 أن ماذا يفعلون؟ لا أن يتشاوروا، يعني يتشاوروا ويأخذون الرأي بالأكثرية ويحكمون بالأكثرية، وهذا عين ما يجب أن يقع اليوم، ومع الأسف أنه غير واقع. ولذلك التجربة القائمة في إيران تجربة منحرفة، يعني انحرفت عن الطريق السليم. عقيدتنا في المجتهد، ما هي شروط المجتهد؟ هنالك شروط ذكروها. أولا العقل، صفحة 80 احنا، العقل بمعنى أن لا يكون مجنونا، وهذا واضح. البلوغ، فلا يصح تقليد غير البالغ حتى ولو كان مجتهدا. نفرض أنه صبي ولكن مجتهد، ممكن يقع هذا الشيء، ممكن يقع، بل ممكن يقع، لا ما يجوز. الشرط الثالث الرجولية، فلا يصح تقليد المرأة مهما شمخت بالعلم. الحياة، فلا يصح تقليد الميت، على خلاف بين الفقهاء، يعني على خلاف، حتى بعض الفقهاء يرون أصلا حرمة تقليد الميت مطلقا، يعني حتى البقاء عليه لا يجوز. بالي سيد الروحاني، سيد صادق الروحاني الحاني المرجع المعروف، يرى حرمة عدم جواز البقاء على تقليد الميت مطلقا، مخالف لرأي مشهور، بل مخالف لرأي مشهور. فالكلام أن هنالك خلاف، قسم من الفقهاء جوزوا البدء ابتداء تقليد الميت مثل أخبارية مثلا، قسم من الفقهاء قالوا لا يجوز البقاء، وحتى الذين قالوا بجواز البقاء فصلوا في المسألة، قالوا يجوز البقاء مثلا بإجازة الفقيه الحي، لازم تحصل على إجازة فقيه حي، يعني تقلد الفقيه الحي في مسألة البقاء، في أن تبقى على هذا الفقيه، وإلا لا يجوز لك، يجب أن ترجع إلى الأحياء، إلى واحد من الأحياء. قسم قالوا لا يجوز البقاء إلا في حال أن يكون هذا الميت أعلم من الأحياء، إذا ثبت أنه أعلم من الأحياء ففي المسائل التي أفتى بها يجب البقاء على تقليده، حتى أصلا وصلوا إلى الوجوب أنه يحرم ترك تقليده. وحكي هذا الرأي عن سيد السيستاني حاليا أنه يقول بأنه المسائل التي عمل بها المكلف على رأي السيد الخوئي فيجب أن يبقى عليها. على ما يقال أنا ما متثبت بالنسبة إلى هذه الفتوى حقيقة، بس هشكل بلدا والله العالم. موجود هذا الشيء عندهم؟
لا أعلم، بس موجود أيام السيد الزواري وأيام
أيام السيد الزواري هشكل قال السيد الزواري قال ابقوا على الخوئي. أستبعد جدا، لأن السيد الزواري لم يكن يرى أعلمية الخوئي. السيد الزواري كان يرى أعلمية نفسه أصلا، هو يعني نظير للخوئي، ما كان يعني يمكن. الله العظيم، الله العظيم، الله العظيم، الله العظيم، الله العظيم. زين، هنا تفصيل جيد بالنسبة إلى قضية الحياة. قال: فلا يصح تقليد الميت على خلاف بين الفقهاء فيما لو قلده ابتداء فذلك غير جائز، أما استمرارا كما لو كان أعلم من الأحياء فيجوز أو يجب البقاء على تقليده في المسائل التي له رأي فيها. وهناك من الشيعة من جوز تقليد الميت ابتداء عكس المتسالم عليه لدى مشهور الفقهاء، واستدل المجوزون على ذلك بأدلة منها، من بين أدلة جواز تقليد الميت ابتداء إنكار مشروعية التقليد من الأصل. يقول أصلا ماكو شيء اسمه تقليد، تقليد ماكو، لأن رجوع العامي إلى المجتهد إنما هو من باب الرجوع إلى رواة الأحاديث. يقولون الرواية الواردة عنه عليه السلام أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، ماذا قلدوا مثلا. زين، فهنا رجوع إلى رواة الحديث، رجوع إلى رواة الحديث، والمفتي ينقل الرواية لا أنه يفتي حقيقة حسب نظره ورأيه. هذا ينقل الرواية المفتي، مو أنه يفتي هو بالفعل حسب نظره ورأيه. ومن الظاهر أن حجية الرواية وجواز العمل بها لا يتوقفان على حياة الراوي بوجه، لأنها حجة ويجوز العمل بها سواء كان المحدث حيا أم ميتا. يعني ما دمنا نقول بعدم تقليد، وأن القضية لا تعدو كونها رجوعا إلى أصل الروايات عن طريق الواسطة وهو الراوي أي هو الفقيه، فإذا هنا لا مدخلية في أن يكون الفقيه حيا أو ميتا، مو مهم ليكون حيا أو ميتا. المهم أنا أرجع إلى الرواية، يعني إلى من يفهم الرواية ويشرحها لي، سواء كان ميتا أو كان حيا. وطبعا هذا القول مردود بروايات أخرى، من بينها مثلا حينما أنكروا قضية التقليد الإمام عليه السلام في نص آخر يقول: فللعوام أن يقلدوه. فإذا هنا مشروعية للتقليد. ثم لا يخفى أنه بالنتيجة هذا الذي يستنبط الأحكام لا يرجعنا إلى رواية بعينها، وإنما يرجعنا إلى نظره الذي تكون من مطالعة الروايات. صار واضح؟ فهو إذن لا يرجعنا إلى أصل الرواية، وإنما نحن نرجع إلى نظره وإلى استدلاله. خب، العدالة: فلا يجوز تقليد الفاسق، فهو بمثابة شيطان إنسي رفض السجود لشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله. الإيمان: فلا يجوز تقليد غير المعتقد بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام. طبعا هنا ممكن أن يحصل، يعني قد واحد هنا يستغرب يقول لماذا ذكر هذا الشرط، لأنه بالفعل ممكن أن يحصل شخص عنده القدرة على الاجتهاد في روايات الأئمة عليهم السلام حسب القواعد المعمول بها ويأتينا بالفقه، أما هو ليس اثني عشريا، ليس مسلما شيعيا. يعني هذا ممكن الوقوع، لأن قضية الاجتهاد صنعة في الواقع، هي قضية صنعة. يعني ممكن الإنسان الفاسق أن يكون مجتهدا قادرا على الاجتهاد، ممكن الإنسان مثلا غير المؤمن أو غير العابد أن يكون مجتهدا، لكن مع هذا نحن لا نقبل الفتوى إلا من العادل المجتهد الإمامي، بلي الحي، بلي أحسن. الحرية، فلا يصح تقليد الذين يرزحون تحت نير العبودية، لأن ذلك يؤدي إلى أن كل ما يصدر عنهم من فتاوى لا يعبر عن الإرادة الحرة التي لا بد للفتوى أن تنطلق منها. الحرية هنا مو يعني يعني إنسان يكون حر في القول والفعل، لا، في قبال العبد، يعني ما يكون من العبيد، يعني ما يكون مملوك. وهذا واضح لأن الآن العبودية اختفت في العالم، تقريبا اختفت العبودية في العالم. الضبط المتعارف، أي أن يملك ذاكرة وحافظة تؤهله أن لا ينسى أحكام الله تعالى. طبعا مو أن لا ينسى، أن لا ينسى، أو لنقل أن لا ينسى مباني استنباط أحكام الله تعالى، مو أنه ينسى الأحكام، لأن كثير من الفقهاء ينسون الأحكام، ممكن أن ينسوا، هذا أمر يعني يعرض على كل إنسان، ذاكرة الإنسان محدودة. أما أنه ما ينسى
مباني الأحكام،
بل يعني مباني الأحكام، يعني الآن إذا عرضت عليه مسألة وكان فيها بأقل اجتهاد، أو حينما يرجع إلى الأصول يتمكن من أن يستخرج الحكم مرة أخرى. صار واضح؟ يعني يكون عنده ضبط الاجتهاد، يعني الاجتهاد يكون باقيا فيه، أنه ينس، مو يسأل ويجاوب بسرعة، لا لا، أنه يبل يسيطر على ملكة الاجتهاد، مو على الأحكام بما هي أحكام، لأن يعني الأحكام ممكن أي واحد ينسى. إحنا كثيرا ما كنا نسأل بعض المراجع مسألة يقول ناسي، الآن مو في بالي، أرجع إليها لكم مثلا. هذا الشيء يحصل مع أعظم الفقهاء، مو فد شيء يعني. أما القضية أنه ما ينسى كيف يستنبط المسألة أو الحكم، بل يعني يكون عنده سيطرة في هذا الجانب، يصير عنده ضبط، ضبط، ولذلك يعبر عنه بالضبط. لا هسه يمكن هذا ما يتذكر ايضا، اما قلت من يرجع اصوله شوي يدقق النظر يستخرج الحكم، مو انه يحتاج مره اخرى الى ان يدرس مثلا القواعد الاصوليه لانه يكون نساها مثلا فما يقدر يجتهد، او القواعد الفقهيه فما يقدر يستخرج الفتوى. صار واضح؟ يعني واضح، أما تقدر عندك مقدرة حسب عقلك المحدود أنه تحفظ كل الروايات؟ ما تقدر، هو قدر المستطاع وندري نحفز نفسنا. أما كلامنا الآن في قضية الضبط المتعارف، أنه يعني شنو ضبط المتعارف؟ مو يعني تحفظ الروايات، بل يعني القواعد التي يتمكن من خلالها من استخراج الحكم، من استخراج الفتوى. الشرط الأخير طهارة المولد، أي أن لا يكون ابن زنا. طب لماذا؟ شنو السبب؟ هذا شنو ذنبه أحسنتم؟ وهذا السؤال الذي يتبادر، وهذا شرح الجواب. وذلك لأن الوظائف الاجتماعية لا سيما الدينية منها منوطة بمن يحبه الناس ويميلون إليه بطبائعهم، لذا تراهم ينفرون غريزيا من المنبوذ الذي لم يلاقي الرعاية الحسنة والمطلوبة. هنا أكثر من قضية طبعا. أولا هذا الذي هو ابن زنا بلا شك وبلا ريب لا ذنب له، هذا أمر يعني مفروغ منه. أما لأنه ابن زنا لا يعني هذا أنه لم يتأثر تكوينيا ونفسيا وجينيا، إنجاز التعبير، بتولده من الزنا. هذا شيء ثابت علميا للعلم، أن الولد الذي يتولد والعياذ بالله من علاقة محرمة يكون مضطرب النفس عموما، يعني لا يكون سويا كما الذي ولد من عن طهارة. كما الذي ولد من نكاح وليس صفاحا. ليش؟ لأنه شوفوا شخصية وطبيعة الإنسان حقيقة تتكون منذ لحظة انعقاد النطفة. هذا شيء موجود عندنا في الروايات، منذ لحظة انعقاد النطفة تتكون شخصية الإنسان. ولذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ مكارم الأخلاق يوصي أنه لا تجامع امرأتك مثلا وأنت خائف، لا تجامع امرأتك في السفينة، لا تجامع امرأتك وأنت واقف، لا تجامع امرأتك مثلا في شعاع الشمس، ويذكر السبب. إذا مثلا وأنت خائف هذا الولد سيخرج مثلا خائفا في المستقبل، إذا مثلا ما ذكر رواية، رواية طويلة جدا، إذا كان مثلا في عين شعاع الشمس ممكن أن يكون أبرص مثلا في المستقبل، إذا كان مثلا ما أدري بشهوة امرأة غيرك يكون هذا الرجل ديوث والعياذ بالله. بعض الرجال يجامعون أو يأتون زوجاتهم وهم في مخيلتهم نساء أخريات والعياذ بالله. لا بغض النظر عن الاسم، الآن كلامنا على التأثير التكويني. فلذلك يطلع الولد مثلا ديوث ما يغار على عرضه في المستقبل، يخلي امرأة تصير سافرة، يخلي امرأة تصير يعني تخرج أمام الرجال عادي طبيعي ما يتأثر مثلا، وهكذا أشياء. فلحظة انعقاد النطفة جدا مهمة، ولذلك دائما يوصى أنه تحير الوقت، ليكون مثلا القمر في العقرب، يكون الإنسان على طهارة، يكون على وضوء مثلا، يدعو بالمأثور حتى الولد إن شاء الله يكون مؤمن مبارك زين. مثلا ما يكون ينظر إليه ناظر محترم، ما يكون حتى الأطفال ينظرون إليه في فترة الليل وليس في فترة النهار، مو في فترة الزوال، مو في فترة ما بين الطلوعين، لأن كل هذه الأمور تؤثر. فإذا الولد الذي ينشأ من علاقة محرمة أو تنعقد نطفته في حال الزنا، بلا شك هذا يعني يترك تأثيرا عليه، وإن كان لا دخل له، ولكن هذه قضية مسببات تكوينية بعد، قضية مسببات تكوينية. مثل ما واحد يروح يشوه وجه إنسان، بلا شك وجه الإنسان الآخر لا ذنب له في الموضوع، أما الله جعل الأسباب بمسبباتها يعني. صار واضح؟ فما يقدر ذاك يعترض أنه يا إلهي ليش أنا وجهي تشوه، أنا ما لي ذنب. صحيح الذنب على ذلك الرجل بلا شك، أما أنت راح تتلقى هذا أثر التكوين على وجهك فتتشوه نتيجة وتحتسب أمرك إلى الله. فكذلك هذا الولد الذي هو ابن زنا، لأنه طبيعة أثناء عملية الزنا يكون كلا الاثنين الزانيين يعني يكونان مضطربين نفسيا، لاحظوا شان يمارسان الحرام بعد مو الحلال، فما يكون في حالة هدوء، ما يكون في حالة يعني استقرار نفسي، يكون في حالة اضطراب، يكون في حالة والعياذ بالله شيء يعني شيطانية، حالة إبليسية، الشياطين تكون موجودة كذا هالأمور. فنتيجة هذه النطفة التي تنعقد وهذا الجنين الذي يتكون لا يكون كمن ولد عن طهارة في الاستقرار وفي سلامة العقل وفي سلامة الروح وما أشبه ذلك. فلذلك يكون انحراف ابن الزنا أكثر من غيره. فإذا افترضنا أنه صار عندنا ابن زنا يعني ولد من حرام وأصبح مجتهد، هذا احتمال انحرافه أكثر من الولد الطاهر. صار واضح؟ هذا واحد. الشيء الثاني أنه يعني هذا سبب من الأسباب الذي يعني لا يجوز فيه تقليد ابن الزنا. السبب الثاني أو لعله السبب الثاني أن الناس تنفر من ابن الزنا طبيعيا وغريزيا تنفر. يعني الإنسان الآن إذا يعرف أنه هذا الشخص والعياذ بالله ابن زنا، ابن علاقة محرمة، طبيعته ينفر منه، قد يكون ما إلى ذنب بلا شك ما إلى ذنب، أما هو ينفر منه، طبيعة الإنسان هكذا. فكيف نتوقع أن الناس تلتف حول مرجع التقليد وهي تعلم بأنه ابن علاقة آثمة أو ابن زنا؟ بلا شك ينظرون له نظرة إيه هذا أبوه أمه هالشكل سووا مثلا فينفرون منه وهكذا. فإذا هنالك قضايا كثيرة، أسباب طبعا عديدة وطويلة التي تجعل هذا الشرط موجودا. هذا ليس ظلما لابن الزنا، ابن الزنا بإمكانه طبعا مسلم وهو يكون طاهرا يعني ما يكون نجس، ويمكن أن يكون مؤمنا، يمكن يكون من أدخل التقياء مو مشكلة، يمكن يكون مجتهد يقلد نفسه يعني هو قصدي يتحمل تبعات حكمه، أما لا يجوز له مثلا أن يؤم الناس، لا يجوز له مثلا أن يعني يطرح نفسه للمرجعية وما أشبه ذلك. كل من اجتمعت فيه، صفحة 81، كل من اجتمعت فيه هذه الشروط والصفات صار مصداقا لما ورد عن مولانا الحجة المنتظر صاحب الزمان روحي فداه قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا أو أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. والمجتهد العادل له ولاية على كل ما يمت إلى الشريعة بصلة، إذ لا يحق لغيره الجاهل بأمور الشريعة أن يتصرف بأمور العباد الدينية والدنيوية، فإن ذلك من مختصات العالم بالدين المأمون على الأموال والأنفس والأعراض. وقد وقع الخلاف على ولاية الفقيه العامة على رأيين. شوفوا، هذا ولاية الفقيه العامة مو الخاصة. الأول لمشهور الفقهاء القائلين بعدم الولاية العامة، وإنما للفقيه ولاية خاصة على بعض الأمور التي تؤتى حسبة أو قربة إليه تعالى، عن الأمور الحسبية كما ذكرنا، كالأوقاف العامة أو الخاصة التي ليس لها متول أو راع، وحفظ الأيتام الذين لا راعي لهم وما أشبه ذلك. هذه الأمور المحدودة للفقيه ولاية عليها. هذا رأي. الرأي الثاني، وهو أيضا رأي الإمام الراحل، لبعض الفقهاء القائلين بعموم الولاية العامة للفقيه في عصر الغيبة. هؤلاء يرون ولاية الفقيه العامة، ولكن الإمام الراحل أيضا ينظر إليها على أنها ماذا؟ ولاية أنقص من ولاية المعصوم، يعني هي أقل من ولاية المعصوم، لا تشمل كل صلاحيات الإمام المعصوم، وهي ولاية منوطة بولاية باقي الفقهاء، يعني يجب الاشتراك فيما بين الفقهاء خصوصا في الموضوعات العامة التي تشمل الجميع. أما في الموضوعات الخاصة التي تخص المقلدين ومرجعهم فنعم للفقيه ولاية خاصة بهذا المعنى، يمكن أن لا يزاحمه فقيه آخر. نفترض اثنين مقلدين لزيد من الفقهاء، اثنان وقد اختصما فذهبا إلى هذا المرجع وحكم بينهم، بعد مو لازم أنه بقية الفقهاء يصادقون على الحكم، صار واضح؟ أما إذا قلنا مثلا إعلان الحرب، إعلان الجهاد، تأسيس الدولة، هذه القضايا العامة التي تعم كل المسلمين، ففي هذه الحالة يجب أن الفقهاء أن يتشاوروا لكي يخرج الرأي بالإجماع أو بالأكثرية. طبعا هنا جيد أن ننبه إلى مسألة، يعني هو تنبيه ونصيحة. نحن الشيعة مع الأسف تساهلنا في هذا الحكم، وهو وجوب أن لا ينتصب للحكومة غير الفقهاء الجامعين للشرائط، فقبلنا مع الأسف على مر الزمان بأن يتولى غيرنا الحكم ويحكم علينا، إلى درجة أننا قبلنا مو بشخص غير فقيه ولا بشخص غير عادل، وهو يعني شيعي غير عادل، ولا بشخص شيعي أصلا، ولا بشخص ذكري عادي، وإنما بشخص مثل صدام حسين مثلا، قبلناه أن يأتي ويصبح حاكما، وتراخينا عموما هو والذي قبله والذي قبله، سواء بالنسبة للعراق، سواء بالنسبة للكويت، سواء بالنسبة للجزيرة العربية، سواء بالنسبة إلى البحرين، سواء بالنسبة إلى سائر الدول، قبلنا بأن يأتي هؤلاء وهم من خارج دائرتنا وأمتنا يحكمون علينا، مع أننا في هذه البلدان غالبية أكثرية. لأننا قبلنا بذلك انطبق علينا الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه صلى الله عليه وآله: كما تكونوا يولى عليكم. يعني احنا كنا نستحق صدام حسين، لو كنا احسن من هذا كنا نستحق احسن صدام حسين. كذلك الامر في الكويت، كذلك الامر في الجزيرة، كذلك الامر في البحرين، كذلك الامر في سائر البلدان. فاذا يجب على المؤمنين حقيقة ان لا يرضوا بان يحكم غير مؤمن عادل فقيه منوط بإجازة بقية الفقهاء عليهم، أن لا يكون غير هذا هو الحاكم الأعلى. والآن اللي يجري الآن في العراق مع الأسف أيضا هو من الأخطاء الفادحة. على أي أساس يتأمر المخالف على المؤمن؟ هذا باطل، شرعا لا يجوز. المخالف مثل جلال طالباني مثلا لا يجوز له أن يتأمر على المؤمن، خصوصا في بلد نحن فيه الأكثرية والأغلبية. العراق بلدنا مثلا المفروض أن لا يقبل بأن يصبح جلال طالباني هو الحاكم، حتى وإن برروا ذلك بالقول أنه جلال طالباني حاكم صوري، يعني الصلاحيات كلها منوطة بيد رئيس الوزراء مثلا. حتى من قال أنه رئيس الوزراء هذا يمتلك الصلاحية لأن يصبح رئيس الوزراء؟ كل شيء يجب أن يكون منوطا بإجازة الفقهاء المراجع. يجب على المؤمنين في كل مكان أن يسعوا إلى من خلال مراجعهم الكرام على أن يجتمعوا ويأتمروا في مجلس واحد اسمه مجلس شورى الفقهاء، وهذا المجلس هو من ينصب حكومة مؤقتة أولا، ثم بعد ذلك يدعو الناس للانتخاب فتنتخب حكومة الفقهاء يشرفون عليها يراقبون أداءها. بهذه الحالة نحن إن شاء الله نحقق السلامة في الدين والدنيا. بغير هذه الحالة نسمح للآخرين بأن يتأمروا علينا، إذن فيما بعد لا نصرخ ونئن من الظلم، لا نصرخ ونئن من الاضطهاد. نحن الذين فرطنا عن بحقوقنا، نحن الذين فرطنا بحقوقنا، نحن الذين تفرطنا عن حقنا واجتمع الآخرون على باطلهم، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خطابه لبعض أدعياء التشيع من أهل الكوفة، قال لهم ما مضمونه أنتم متفرقون عن حقكم، وهؤلاء يقصد عسكر معاوية جماعة معاوية أهل الشام مجتمعون على باطلهم. ألا ليت معاوية يبدلني بكم كصرف الدينار والدرهم، يعطيني واحدا من رجالي وأعطيه عشرة من أمثالكم، وفي بعض الروايات مئة من أمثالكم. فليش تصير عندنا هذه الحالة حقيقة؟ ليش المؤمن الشيعي في الوحيد من بين كل الشعوب والأمم والملل والنحل يا واحد عطال وبطال يجي يتأمر عليه يسكت، بس حينما هذا شوية يأذيه يظلمه يقتل أخوه يقتل هنا يتحرك بعد ما فات الأوان؟ يعني صدام قد تحركوا ضد الشيعة حتى يزيحوه عن الحكم، وتسبب ذلك في إهراق دماء الملايين، مو بعد الألوف ومئات الألوف، صحيح أم لا؟ وتسبب في المظالم والمجازر. أما بعد فوات الأوان ليش قبلتوا صدام من الأول؟ ليش قبلتوا بالبكر من الأول؟ ليش قبلتوا بالأخوين عارف من الأول؟ ليش قبلتوا بعبد الكريم قاسم من الأول؟ ليش قبلتوا بالملك فيصل من الأول؟ ليش قبلتوا بالعثمانيين من الأول؟ ليش من الأول من الأول ما تحركتوا وأقمتم دولتكم وحكومتكم؟ هو يعني مع الأسف حتى ثورة العشرين، يعني ثورة العشرين صارت ثورة العشرين، أما بعد ثورة العشرين شنو تمخض عنها؟ جاءوا بحاكم هم لعين، هذا الملك فيصل جابوه ما أدري من وين، خلوه حاكم على العراقيين وهو أصلا مو عراقي ولا حتى شيعي ولا حتى مؤمن، أصلا عميل للاستعمار، خلوه حاكم إلهم شيعة مشي. هذا خطأ. حينما تفرط بحقك بعد ذلك لا تشتكي، أنت من فرط بحقك بعد ليش تشتكي؟ أنت قابل أنه جيبوا لي ملة واحدة، يعني الآن البكريين مثلا خلينا نقول الآن في الكويت يقبلون أنه إحنا نحكم بالكويت؟ ما يقبلون. ليش؟ يقولون الشيعة أقلية مواطنين، بل لا لا الشيعة أقلية، مع أنه كنا إلى سنة 65 إحنا الأكثرية كنا بالكويت. ما يقبلون باعتبار أقلية، يقولون أقلية زين ما يخالف. فإذا ليش الآن في العراق الأقلية هي التي تحكم؟ ليش رئيس الجمهورية بيدهم؟ سؤال، على أي أساس؟ ليش ما يقبلون رئيس الجمهورية يصير بالكويت شيخ شيعي مثلا، خلنا نفرض، أو الأمير يصير شيخ شيعي؟ أنا قل يقلت مو مواطنين سواسير، يلا طبقوا المعايير على الجميع، وإما يعني نص نص على جماعة دون جماعة، هذا يصير يعني ازدواجية في المعايير ويصير ظلم وإجحاف، ونحن السبب في هذا الظلم والإجحاف لأننا متفرقون عن حقنا. لو اجتمعنا ودعمنا مراجعنا العدول الأتقياء، مو كل واحد يدعي المرجعية طبعا، العدول الأتقياء، وشجعناهم على أن يشكلوا مجلس شورى الفقهاء المراجع، وهذا المجلس هو الذي ينصب الحكومة، وطبعا تكون هذه الحكومة شرعية، وثم يدعو هذا المجلس الشعب المسلم لأن ينتخب حكومته، حتى البكريين نعطيهم حقوقهم لينتخبوا من يشاءون، ماكو مشكلة نشترك معهم في الحقوق والواجبات، ما عندنا قضية يعني، ما عندنا مشكلة في هذا الجانب. أما يجب أن يكون رأس السلطات من؟ الإمام المعصوم، ومن ناب عن الإمام المعصوم في زمان غيبته. صار واضح؟ طيب الآن نأتي إلى الفصل الأول في هذه المادة أو في هذا المبحث، وهو فصل إثبات وجود الصانع جل وعلا، يعني إثبات وجود الله تبارك وتعالى. وهذا الإثبات، سلام عليكم ورحمة الله، وهذا الإثبات طبعا، سلام عليكم ورحمة الله، هنالك أكثر من دليل على وجود الله تبارك وتعالى، وهذه الأدلة أدلة مطولة يمكن الرجوع إليها في الكتب الكلامية والفلسفية المختلفة. أما نحن هنا سنمر على بعض هذه البراهين التي تثبت وجود الله تبارك وتعالى، ولكي نلم بها، وفيما بعد إن شاء الله ننطلق نحو تفصيل هذه البراهين ما أمكن بإذنه تعالى. أول هذه البراهين التي تثبت وجود الله تبارك وتعالى هو ما نسميه ببرهان الإمكان. وما هو المقصود ببرهان الإمكان؟ شوفوا، لقد سبق منا أن ذكرنا في بداية هذه الدروس في علم الكلام، ذكرنا أن الموجودات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وأتصور كتبتم تعريفها صحيح، الواجب والممتنع والممكن، الواجب والممتنع والممكن. فذكرنا أن الواجب هو ما يستحيل عليه العدم، أي أنه واجب الوجود بذاته زين، والممتنع هو الذي يمتنع عليه الوجود، يعني يستحيل أن يكون موجودا في الواقع الخارجي أيضا بذاته. والممكن هو الذي يقبل الوجود ويقبل العدم، يعني ممكن أن يكون موجودا في الواقع وممكن أن يكون ممتنعا، ويحتاج إلى مؤثر لكي يغلب إحدى الطرفين على الآخر، يحتاج إلى مؤثر لكي يغلب إحدى الطرفين على الآخر، يعني يحتاج إلى من يجعل الامتناع مثلا يغلب على وجوده حتى يصبح ممتنعا. هو بالأصل ممكن، ولكن ممكن أن تأتي قدرة تأثير خارجية فتغير واقعه، بدلا من أن يكون موجودا زين فيكون ماذا؟ ممتنعا، والعكس بالعكس، يكون ممتنعا أو يكون عدما ثم يصبح ماذا؟ موجودا في الواقع الخارجي. صار واضح هنا؟ واجب الوجود ما هو؟ الله تبارك وتعالى هو واجب الوجود بذاته، هو واجب الوجود بذاته، يستحيل عليه العدم ويستحيل عليه الامتناع. خب الممتنع مثل ماذا؟ مثل وجود إله آخر، هذا ممتنع مستحيل. كذلك من بين الممتنعات مثلا ارتفاع النقيضين معا أو اجتماعهما معا، هذا أمر ممتنع. هل يمكن أن يجتمع النقيضان معا في وقت واحد وزمان واحد ومكان واحد؟ هذا مستحيل، لا يجتمع النقيضان. كذلك لا يرتفع النقيضان معا، لا بد أن واحد منهما ماذا؟ يكون موجودا، هذا أمر ممتنع، ممتنع بذاته. وفي القضية تفصيلات متعددة نبدأ بها الآن إن شاء الله تعالى. قال والمراد بالإمكان، يعني ما هو هذا برهان الإمكان؟ لا الإمكان فقط. المراد بالإمكان الشيء الموجود الذي اقتضت ذاته الوجود أو العدم، هذا هو الممكن. زين؟ أي ما كان قابلا لهذه القسمة. صح. ويقابله، يقابل الممكن ماذا؟ الواجب، يعني واجب الوجود، ويقابله واجب الوجود أي الواجب لذاته ومن وجوده نابع من ذاته لا من شيء آخر. شوفوا دققوا هنا، الممكن وجوده هل هو نابع من ذاته أم من مؤثر خارجي؟ دققوا هنا، الآن بدأنا في المباحث الرئيسية. الممكن الذي يقبل الوجود ويقبل